هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم وأعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الكريم. يسرني أن يكون معي في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا في مقدمة هذه الحلقة سؤال حول الصيام من الأخت وفاء، تقول: ما حكم الأمصال في نهار شهر رمضان المبارك بالنسبة للصائم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى قبول طاعاتهم في هذا الشهر الكريم. بالنسبة للمصل أو ما يقال له المغذي في بعض الأعراف، الاستفادة منه في نهار شهر رمضان هي محل تجاذب فقهي بين الفقهاء. هناك من الفقهاء من يعتقد أن كل ما يصدق عليه أنه غذاء حتى لو لم يكن عبر القنوات المتعارفة، يعني عبر الفم والدخول إلى المعدة، فإنه لمجرد أنه يغذي على كل حال الأوردة ويعطي قوة للبدن، ويستطيع الإنسان أن يعيش مدة بدون الإحساس بالجوع أو العطش إذا أخذ هذه المواد، لأنها مواد فيتامينية مدروسة بشكل دقيق بحسب حاجة البدن. يعتقد أن هذا المقدار يضر بصحة الصوم، لأنه يعتقد أن المقصود هو الامتناع عن مثل هذه الأمور التي تحصل الطاقة الغذائية للإنسان، وليس الغذاء بالمعنى الجامد فقط. وهذا رأي فقهي، ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إما على سبيل الاحتياط الوجوبي أو الفتوى حتى ربما إلى مفطرية مثل هذه المغذيات والأمصل. هناك رأي فقهي آخر في مقابله يذهب إلى أن الطعام والشراب لا يصدقان على هذا، هذا يدخل في الشريان ويغذي بطريقته الخاصة، وهو لا يذهب إلى المعدة أساسا حتى يسمى غذاء، يسمى طعام أو شراب، وإن كان كمية طبعا من السوائل التي فيه تتحول طبعا بعد ذلك وتخرج من الجسد، ليس كل ما فيه يدخل مباشرة إلى الدم وإلى ما هنالك. على كل حال، ومن هنا هؤلاء الفقهاء يفتون بعدم مفطرية المغذي والأبر المغذية وإلى ما هنالك. القضية على كل حال محل خلاف بين الفقهاء، لا نحتاج الآن أو لسنا بصدد الاستدلال الفقهي لترجيح قول من هذين القولين على القول الآخر. في مثل هذه الحالة من الواضح أن وظيفة الإخوة والأخوات الرجوع إلى فتوى مرجع التقليد الذي قلدوه طبقا للموازين الشرعية والبينات الشرعية التي ثبتت عندهم، لينظروا أن فتوى مرجع تقليدهم هل هي على إفطار مفطرية المغذي أو عدم مفطريته، مفطرية المصل أو عدم مفطريته. فإذا أفتى المرجع الذي يقلدونه بالمفطرية فيجب عليهم أن يتبعوا فتوى، وإذا أفتى بالعدم فحينئذ لا شك في أنهم تكون وظيفتهم الشرعية اتباع فتوى المرجع، وإن كان الاحتياط في مثل هذه الأمور كما لا يخفى هو أمر جميل وجيد جدا. فإذا لم تكن هناك ضرورة لاستخدام هذه المغذيات فالاحتياط الشرعي يقضي بعدم استخدامها، حتى لو كان الإنسان يقلد من يجوزها ولا يفتي بمفطريتها. وأما الإنسان المضطر إلى استخدامها فلا بأس إذا أمكنه أن يحتاط بعد ذلك بقضاء الأيام التي استخدم فيها المغذي، فهو أمر حسن على كل حال، لعله كان في واقع الشريعة من المفطرات، وإن كان الأخ أو الأخت يقلدان من يفتي بعدم المفطرية.
نعم، يعني من حقائق حكم الصوم معلوم من الروايات، ليجد الصائم مست الجوع والعطش.
نعم.
وهذا شيء جميل، ولكن أيضا من الحكم الكبيرة في هذا الموضوع هذا الامتثال التعبدي العميق للأمر الإلهي.
نعم.
هو أن يمتنع الصائم عن شيء هو جائز بالنسبة له، هو الأكل والشرب، هو شيء ليس محرم في الواقع ولكنه يمتنع عنه خلال هذه المدة، مدة النهار يعني،
يصير محرما،
يصير محرما.
نعم.
بينما في الواقع شيء حلال، هو الأكل والشرب حلال.
نعم.
حيث المبدأ.
نعم.
هو محلل ولكن يمتنع عنه امتثالا للأمر الإلهي في يعني هذه الفترة، في هذه الساعات من النهار. هذا شيء جميل جدا. يعني ربما هنا الذين بنوا حكمهم الشرعي أو فتواهم الشرعية على عدم مفطرية الأمصال بنوا على هذه الحكمة في الصوم.
لا شك أن الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا يفتون على أساس الحكم، لأن الحكمة ليست علة.
نعم.
هناك مصطلح الحكمة وهناك مصطلح العلة.
أحسنتم. نعم.
العلة التامة يدور الحكم مدارها، كما يقال عادة مثل حرمت الخمرة لإسكارها، فيقال العلة الحكم تدور مدار الإسكار، فلو وجد شيء يسكر ولا يسمى خمر أيضا يكون حراما.
نعم.
لماذا؟ لأن الإسكار علة. القضية الأخرى القضية الحكمة، وأنتم دققتم التعبير عندما عبرتم بالحكمة. الحكمة متفق بين فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الحكمة علة ناقصة في أحسن حالاتها.
نعم.
ليست علة تامة للحكم، يعني الحكم لا يدور مدارها. من الواضح أن الصوم إذا كان في الأيام القصيرة في الشتاء في أيام شباط لن يشعر عادة الإنسان لا بمس ألم الجوع ولا بمس ألم العطش.
صحيح.
لقصر النهار ولأن الطقس يكون طقسا ممطرا باردا.
نعم.
لا
يحتاج
أو الماء. البلاد التي يكون النهار فيها 5 أو 6 ساعات.
نعم. وهي باردة
وهي باردة أيضا في فصل الشتاء.
نعم.
من الواضح جدا أن الإنسان في حالاته العادية قد لا يأكل ولا يشرب هذه 5 أو 6 ساعات.
أحسنت.
إذن فقضية مس ألم الجوع هي حكمة للصوم وليست علة تامة. للصوم فالفتوى لا تدور مدارها. الفقيه عندما يفتي بعدم الجواز أو يفتي بالجواز فيما يرتبط بالمغذي فهو من جهة أن بعض الأدلة الشرعية يرى بعض الفقهاء أنها تشمل التغذية عن طريق الأوردة كما تشمل التغذية عبر القنوات المتعارفة عبر الفم ودخول الطعام والشراب إلى المعدة.
يعني هؤلاء نظروا إلى العلة،
نظروا في الحقيقة إلى ظواهر الأدلة الشرعية.
نعم.
التي تمنع من الطعام والشراب، وفهموا منها أن المقصود من الطعام والشراب الأعم من الطعام والشراب اللذان يدخلان عبر الفم، فهو يشمل الطعام والشراب اللذان يدخلان عبر الأنابيب كما في حالة الجراحة.
نعم.
ربما أدخل أنبوب إلى المعدة فدخل الطعام مباشرة إلى المعدة. هل يصدق على هذا أنه طعام وشراب أو لا يصدق أنه طعام وشراب؟ البعض قالوا بأن المغذي يصدق عليه عنوان الطعام والشراب
لأنه
يعطي قوة الطعام وقوة الشراب.
نعم.
لهذا الإنسان ولكن عبر الوريد.
نعم.
كما أن من أجرى عملية جراحية ولا يستطيع أن يأكل عبر الفم هناك أنبوب يدخل له الطعام مباشرة إلى المعدة. من الواضح أن الدخول عبر الفم هو مصداق متعارف للأكل والشرب، ولا ينحصر الطعام والشرب به كما يقول هؤلاء الفقهاء. عموما لهم وجهة نظر تبتني على نفس الأدلة الشرعية لا على العلل المستنبطة والحكم المحدوث بها حدسا لتخرج القضية عن المباني المتفق في مدرسة أهل البيت من الاستحسانات والقياسات المتفق في مدرسة أهل البيت أنه لا يعتمد عليه.
جيد. الآن دخلنا في موضوع آخر مهم. الآن هؤلاء السجناء الذين يضربون عن الطعام، وبعضهم قد يلتزموا بالصيام في شهر رمضان المبارك.
نعم.
ولكن الآخرين لا يلتزمون بالضرورة بهذه الأمور، فيأتون بالمغذي كما تعلمون ويدخلونه إلى المعدة عن طريق الأنف.
نعم.
كما يحدث بالنسبة للممتنع أو للمضرب عن الطعام. فإذا كان صائما هنا ما هو حكم صيامه؟
من المتفق عليه بين الفقهاء أن
نعم.
إدخال الطعام أو الشراب عبر الأنف كإدخاله عبر الفم، لأن الأنف ليس مدخلا آخر غير الفم إلى المعدة. تعلم أن الأنف كمنفذ إلى الداخل سرعان ما يلتقي بالفم كمنفذ في 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 أسفل الحنجرة. هناك فتحتان، فتحة للأنف وفتحة للفم، تلتقيان هناك، فدخول الطعام إلى المعدة أو الشراب الذي يدخل عبر الأنف من الواضح أنه يدخل إلى المعدة، ومن الواضح عند الفقهاء أن القدر المتيقن من الطعام هو الطعام الذي يدخل المعدة، يعني سواء دخله عبر الفم أو عبر منفذ آخر من منافذ الجسد.
يعني السؤال لا يدور حول الوسيلة أو الطريق، الأنف أو الفم أو أي طريق آخر، لا، يدور حول الإجبار لأنه مقيد بالسلاسل.
قصدكم أن هؤلاء الدولة
إلجاءً
تدخل هذا المغذي أو ربما الطعام والشراب نفسهما تدخلهما عبر الأنف أو ربما عبر الفم بآلة معينة.
وهو الآن هو صائم ولكنه مقيد، يعني
هذا الإنسان يبقى على صيامه. لا شك أنه يبقى على صيامه من جهة أن تعمد تناول المفطر هو الذي يفطر، سواء التعمد على مستوى التعمد المعصية والإثم أو التعمد من باب الضرورة. هنا لا يوجد تعمد لا من باب الضرورة ولا من باب قصد المعصية والإفطار. هنا كل ما يوجد هو أن الإنسان يصير آلة بالقوة تدخل الأغذية والأشربة في داخل فمه أو في داخل أنفه كما أشرتم، وهذا في الحقيقة ليس ممارسة أي عمل من طرف هذا الإنسان الصائم. أحسنته. فهذا لا يفطره.
نعم. طيب الآن إذا اضطر الصائم إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان،
نعم،
وأنتم تعلمون بالطريقة، يوضع أنبوب عادة في الفم لكي يمتص إذا كان هناك ماء أو ذرات غبار غليظة كما يعبر عنها شرعا، رذاذ ماء وما إلى ذلك، يلتقط ويمتص هذه الأمور، ولكن ربما دخل بعضها أيضا عن غير عمد إلى الجوف.
يعني إذا كان الإنسان يحترز عن دخول مثل هذه الأشياء ودخل لا عن انتباه ولا عن التفات ولا عن تعمد،
نعم،
هذا غير مفطر. يعني أصل الذهاب إلى طبيب الأسنان وإن كان قضية طبعا صعبة كما يعرف الإخوة الصائمون والأخوات الصائمات، خصوصا إذا كانت القضية ترتبط بحفر الأسنان وإلى ما هنالك، نعم، هناك بقايا صغيرة والإنسان لا يستطيع وهو لمدة نصف ساعة مثلا تحت يد الطبيب أن لا يبتلع أي شيء من هذه الأشياء مهما سحب بهذا الأنبوب الذي يوضع في الفم
غير عمد.
إذا كان يعلم الإنسان،
نعم،
أنه ستدخل بعض هذه الأجزاء
يعلم
ولو عن غير عمد، ما دام يعلم أنها ستدخل فهذا يسمى اضطرار بسوء الاختيار، لأنه التفت إلى أنه أو ظن أنه سيدخل شيء من هذه الأمور، وعادة ما يدخل بعض الذرات الصغيرة. في مثل هذه الحالة هذا مشكل شرعا ويؤدي إلى الإفطار. من هنا طبعا هناك سنة حسنة،
نعم،
هناك سنة حسنة في بلداننا الإسلامية أنه في غير حالات الضرورة كالتسوس الشديد الذي يؤلم ألما شديدا،
نعم،
يتحول أطباء الأسنان على مستوى التطبيب إلى ما بعد مرحلة الإفطار في الليل.
صحيح.
وهذه سنة حسنة شائعة في بلداننا الإسلامية،
نعم،
وهو عمل جيد لا شك فيه.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. في نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم. اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نحييكم ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.